الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الباب 41 من اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، وهو باب الحجامة للصائم. قال الربيع: حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد، ده هو الثقف، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، ورأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. ده النص هكذا. وطبعا أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو على ظاهره أم فيه إيماء وتنبيه إلى خشية الفطر؟ تتصور المسألة من حيث ظاهر النص، هل هو على ظاهره أم فيه إيماء وتنبيه إلى خشية الفطر؟ وإلا مقتضى العقل المقبول أو السليم، أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ فإن قلنا الحاجم المحجوم لأن الدم الخارج منه سيضعفه، فده وجه، فما بال الحاجم؟ هذا الوجه، لأنه سيأتي أو في الباب أنه كانت الحجامة في العصر الأول قبل هذه المستجدات كان بطريق الشفط أو المص، صحيح؟
نعم شكرا.
فيبقى خشية حدوث ما يدخل في الجوف فيفطر. طب إذا كان هذا بهذه الصورة ومع المستجدات وهذه المضخات، انتفت العلة في شأن الحاجم، صحيح؟
كاجب صحيح.
والحكم يدور مع علته. طيب وماذا لو أن المحجوم احتجم في رمضان ولم يتأثر بحجامته، فهو على أصل قوته وأدائه في الصيام؟ يعني تصور مسألة مع التساؤلات الموجودة. لأجل ذلك قلت: هل هذا النص يحمل على ظاهره لمجرد الحاجم والمحجوم قام بعمله فيفطران، أم فيه إيماء وتنبيه إلى خشية الفطر؟ إلى خشية الفطر على قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وده في نكتة فقهية مهمة. هل منع النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من الاستنشاق؟
لا طبعا.
جميل. بل الأصل الوضوء على أصله. طيب إذا خشي، قال وبالغ في الاستنشاق، ده الأصل، إلا أن تكون صائما، يبقى لا تبالغ حال كونك صائما. ليه؟ الخشية أن يدخل شيء من الماء في جوفك فتفطر. هذه الزوال فقهية. ومن هنا الإشاعة التي تصار في كل رمضان انه قطرات العين بتفطر والانف بتفطر وإيش من الانف بتفطر. كل هذا لا وجه له ابدا على هذا النص الوارد. بل المريض على اصل علاجه من غير شيء والقطره النقطه او الاثنين او ثلاثه لا تخترق هذه النوافذ ولا تخرج الى ولا تنفذ الى مخارجها الا اذا كثرت. وهذا يعلمه الصيادله المعنيه بهذا الدواء. وبالتالي لا يفطر شيء من هذا. فده وده كان لي في محاضره مهمه اذكرها في يوم ربطت فيه بين الناحيه الفسيولوجيه من في هذه الجزئيه ومن الناحيه الطبيه وتوجيه النصوص وعدم الجري وراء الشيء في قول بيقول وقول مثل هذا الكلام. وتكلمت في هذه المستجدات المعاصره وما يفطر وما لا يفطر من حقن شرجيه من ايش حقن ما اعرفش فيتامين ب اللي بتقوي الاعصاب والحقن تخفض الحراره وايش مضاد الحيوي وبين الجلوكوز ومثل هذا الشيء بتخريج الامر على الناحيه الفسيولوجيه واثر كل ذلك في الناحيه الاكلينيكيه في جسم الانسان. واذكر يومها كان يحضر هذه شيخنا رحم الله الشيخ الحسيني الشيخ زكريا اسال الله ان يغفر لي وله وصر بهذا بهذا اللقاء لانه وبعض الاخوه الاطباء يومئذ. وكانت محاضره جيده خدت مسجد التوحيد اذكر بهذا الموضوع انك تربط الواقع المعاصر بالناحيه الطبيه وتعليل المساله من منظور شرعي عندئذ تجد الراحه النفسيه في قبول الحكم او عدم قبول الحكم. اما انه كله مفطر يفطر 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 لانه الاصل براءة الذمة والاصل بقاء مكان على مكان وهو الصيام حتى ياتي الناقل. هذه من الاصول الثابته على ما اخواني صدر من حضراتكم الطلاب النشطين في الطلب والاصول. فعلى كل ننظر في كلام الامام الشافعي رحمه الله تتمه. قال في الحديث الثاني طبعا هذا حديث صحيح ومخرج من وجوه عده. قال حدثنا او اخبرنا سفيان الشافعي سفيان هنا ابن عيين على الدوام عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. يبقى هنا الشافعي جرى على قاعدته التي الزم بها طلاب العلم الناظرين في المسائل الفقهية قبل القول بها أقول ألزما وهو ضرورة صبر المرويات في الباب. هذا يؤصل فينا في هذا الباب صبر المرويات الواردة في الباب من منطوق آيات من منطوق أخبار أحاديث إلى آخره وأكثرها زوبعة الأحاديث الواردة في الباب. يعلم هذا بعض الإخوة الباحثين في الفقه المقارن في المسائل الحديثية والبحثية. فالإلمام ثم تثبيت العرش من حيث الصحة والصواب أو الصحة والضعف والحسن تنظر بعده في أقوال القائلين بما ورد من المأثور في المسألة عندئذ يتوجه له الصواب ويضع يده على محل النزاع ويصوب ما يراه صوابا. ومن هنا هذا العمل خاص بطالب العلم أو الشيخ الذي يريد أن يكون شيخا أو على خطى الكبار. أما المقلد فهو أعمى لا سبيل له إلى ذلك أبدا إلا أن يكون دلدولا هنا وهناك صباحا ومساء بقول هذا وقول هذا، ويدخل على الألوكة ويدخل على معرفش صفحة مين وصفحة مين، ويبدأ الأمر يتشعب عنده فيكون حاله مهلهلا. فهنا الشافعي رحمه الله تعالى يؤصل فينا هذا الكلام رحمه الله، فيسوق الحديث الآخر عن ابن عباس عن النبي أنه ارتجم محرما صائما، وهنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم. إذن ده يدل على التصور الذي سقناه. ثم عندك في الحاشية أسفل رجل مشكور عقد الحديث من طريق أيضا المذكور من طريق آخر عن نجيب بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، ده عند الترمذي، وأعلاه من طريق ده عند البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن أصلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أدي اثنين. طبعا النص ده في تفصيل، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وكذلك خرجه الترمذي من طريق عبد الله ابن إدريس عن ابن أبي زياد، أي التقى مع شيخ الشافعي في شيخه يزيد الأستاذ معي عن يزيد، وهنا عبد الله ابن إدريس عن يزيد، يبقى خرج في مسند أحمد ابن منيع عن ابن عباس ربي احتجم إلى مكة والمدينة وهو محرم صائم. هنا في ملحظ فقهي، وهو أنه كان في حجة الوداع، ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله هو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه كان بآخرة، وهذا ما قرره الشافعي رحمه الله قبل ابن عبد البر كما سيأتي لاحقا. طيب، قال الشافعي رحمه الله: وسماع ابن أوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي عام الفتح. يعني بيقول الذكر كان عام الفتح قبله قديما ولم يكن يومئذ محرما، إذن ده حدث قديم، ولم يصحبه وهو محرم قبل حجة الإسلام. يبقى سماع، ودي من القرائن الدالة ومن مهمات الأمور حال النظر في الروايات التي تأتي بسبب الورود، سبب الورود ورود الخبر أو المأثور عن النبي أو عن الصحابي بعده، من أحد الأسباب التي ترجح بها ويستنبط بها أو منها الحكم الشرعي القرائن الدالة على القول بما أرد. فيقول ولم يكن، أي ابن أوس هذا يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر. طبعا هذا دل على التأخر عن عام الفتح. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثماني، فهنا أعمل رحمه الله تعالى القرائن للقبول أو الرد أو الجمع. معايا كده؟ يبقى اعمل القرائن للقبول او الرد او الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض، وهذه مسألة مهمة في الأصول، ويستفيد منها الطالب الذي يستنبط الحكم الشرعي ويخرج المسألة او يفض بها النزاع الوارد فيها. فيقول أنه في حديث ابن عباس عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين. طبعا واضح هذا التقدم وهذا التأخر في بناء الحكم الشرعي. قال الشافعي رحمه الله: فإن كان ثابتين ثابتين ماشي ثابتين، فإن كان ثابتين انتبه بقى، ده واجب مهم جدا يؤكد على القاعدة المنشودة: ثبت العرش ثم أنقش. لكن أنقش قبل تثبيت العرش هذا هراء وعيب على الذي يتكلم في دين ربه. نهيك عن الذي يفتي أو أن يتكلم في نازلة أو أن يتسرع أو إلى آخر مما نراه في الواقع المعاصر، إنه وفي الحديث وفي الخبر وعند كذا وعند كذا وعند كذا، ويعوم الأمور والمسائل كتعويم البلوط على سطح الماء، فهذا مخادع غاش لا يتكلم. فلا تتشبع بما ليس فيك، إما أن تخوض البحر وأنت تستطيع أن تعوم فيه، وإلا دع البحر لأهله من أهل الغطس واستطاعت أن يكون عواما، وإلا فلا تتكلم ولا تتحرك. أو أن تدع التقليد فيلزمك السكوت، ولا يلزمك أبدا أن تدعو بتقليدك. هذا لا صح أن نقول أكثر من هذا، وإلا هذا خيانة وكاذب في العلم. هذه من مهمات الأمور التي أركز عليها دائما. يبقى ثبت العرش ثم انقش. الأخبار اللي وردة في الباب كما نرى ذلك في الفقه المقارن، أخبار وردة في الباب احصيها اقضيها وبعدين خرج المسألة، عندئذ تقضي الراحة لك ولغيرك، وأنت معتقد إيش هو الصواب في المسألة، بدون بقى تقول لي فلان قال فلان عاد، ما بيعنينا هذا الكلام. فالإمام هنا يقول بهذه الكلمة: فإن كان، يبقى الأصل عنده الثبوت، الأصل عنده الثبوت وعدم الثبوت، خبر وسيأتي. قال إن صح إن ثبت، يبقى هو قال إن صح إن ثبت أعمل هذه وهذه، إن ثبت الأمر بقى في مقضي، إن لم يثبت يبقى الأمر في مقضي أيضا قبولا وردا. فهو يقول: فإن كان ثابتين، نعم رحم الله لم ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ، يبقى خلاص ثبت وثبت، يبقى ظهرهما التعارض، نقول لا ولا طب ولا طب وبعدين، طب ده متقدم ودي متأخر، شيء طبيعي حكم المتأخر والذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني قد بلغت، اللهم فأشهد، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ها هو ابن عباس بلغ، تمام، فحفظ كل صحابي ما سمع من النبي قديما وحديثا. فهنا تعين الجمع والتقريب بين النصين إذا هما التعارض. فيقول الإمام: فإن كان ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. يبقى هذا كلام جيد ممتاز، والشافعي رحمه الله تعالى مات سنة 204، وابن عبد البر مات كام؟ 463.
هذا السنة شكرا.
جميل، يعني بينهم قديه؟ فالذي قرره الشافعي قرره ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره، قطع بنسخ هذا الحديث الذي أفطر الحاجب والمحجوم. قال رحمه الله: وإسناد الحديثين معا مشتبه، ده اللي قلناه بقى الحسن إيه مشتبه، لكن الإمام قال وقضى بما بهذه القاعدة التي أرسلها. وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، يبقى هنا أعمل عند الاحتجاج لما يكون مثلا عندك حديث صحيح في أعلى درجات الصحة وحديث حسن، ثم الحسن مقبول وصحيح وعند حديث في أعلى درجات الصحة، تمام. طيب أنا هأخذ بالحديث الصحيح في أعلى درجات الصحة وارمي الحسن، ولا حاول أجمع بين النصين؟
هو شغلنا بداية الجمع وبعد كده
ترجع، لأن كلاهما ثابت، كل اللي فيه إن ده أقوى ودي أدنى، لكن ما أقدرش أضعفه، كل اللي فيه إن ده أدنى حفظا والتاني أعلى حفظا. فلما بنقول الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط أو الحافظ الحافظ الضابط عن مثله إلى منتهى، بتقول في الحسن مثله سواء أخف ضبطا، لكن ما بضعفوش، ده هو صحيح تمام. موثق عند قوم، وبعض القوم ما ضعفوش، ده هو مشاء لا بأس به، صالح الحديث لم أرى به بأسا عدله تمام. فلأجل ذلك بتقول في كلمة لطف انه ده صدوق الحديث، لكن هو موثق عند الجمهور والبعض الايام وبعض الاشياء بقول صدوق. يبقى في هذه الحالة فرق بين الرد وفرق بين القبول وفرق بين الجمع بين الروايتين وعدم التعجل في رد الثابت، عدم التعجل في رد الثابت، وده تهور، وده دائما الذي وصف به الأئمة من بعد ابن حزم في سرعة تهوره برد الأخبار، لا سيما التي ثبتت عند البخاري وغيره، أو بتجهيل وتضعيف بعض الرواة التي علمها أئمة العلل وابن حزم بمنع عنهم، لا شك بذلك تمام. فكان يتعجل في رد الأخبار والرد على الخصم وتضعيف الروايات التي تخالفه. ولذلك أذكر وصية من شيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين بأنه لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يطلع على المحلل ابن حزم، لكن إذا بعدما تقوى شوقته في الأصول وتقوى شوقته في الحديث ورجاله وعلله ويكثر علمه ونظره، عندئذ يجوز له أن ينظر في المحلى، فعندئذ يستطيع أن يقف على ابن حزم ويحش على محلاه. أما إذا ابتدأ وهو مسكين لا يعرف في أي طريق يتكلم ابن حزم ومن يوجه ابن حزم، فيغتر بكلام ابن حزم، وكلامه معسول رائع للغاية، يفتن به من لا علم عنده. صحيح ولا أنا مخطئ؟
شفنا الاستبدال
هذه مهمة جدا تمام. فاحذر هذا، فهو يتطاول على أكابر الأئمة وبين وبينهم مئات السنين، ولكن نسأل الله لنا وله العفو والمغفرة، ومع ذلك وفي عداد أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله. قال الإمام رحمه الله: فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا. ده مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله. لكن إذا اضطررت إلى عمل الحجامة يكون عندك ريب؟
لا ما في ريب.
طيب هل يجوز لي أن أتنطع وأقول لا الاحتياط أخي بارك الله فيك برضو احتياط خروجا من خلاف العلماء؟ ويجي الكلمة دي أبدا بتأذي، ما بحب أسمعها تمام. ويبدأ يتنطع ويعيش حده لا الاحتياط والاختلاف والاحتياط والاحتياط، أبدا ما كل شيء يقال فيه احتياطي تمام. فإذا اضطررت إلى عمل فانظر إلى الحال بين القبول والرد أو الجمع، عندئذ تكون على سلامة إن شاء الله. فإن توقع رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا تمام. ده الشافعي، ده الشافعي قرر هذا. أقول الشافعي رحمه الله كان إماما سيارا يطلب الحديث وتكلم من خلال ما قالهم المرويات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولذلك تجد الحديث عند غيره من الأئمة لم يبلغ الشافعي، لا من قبل الشافعي ولا من بعد الشافعي، من قبله كذلك هذا معروف، طب من بعد الشافعي من هم أكابر كذلك أعلى منه أو أدنى أو من يساويه، وقع له ما لم يقع للشافعي رحمه الله، فأعمل هذا احتياطا له لربما. فهذه حنكة من الإمام رحمه الله والتحفظ في المآخذ، أو أن يؤخذ عنه البعض ويروج عنه ما لم يقصده الإمام رحمه الله تعالى أو لم يفهمه من الإمام، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، وإن احتجم فلا تفطر الحجامة. خلاص كده قضى، يعني احتجم لا تفطر الحجامة خلاص، لكن يقول لا يعرض صومه. دي بقى الإمام والتنبيه اللي أنا ذكرته في مطلع الرواية ماشي. الحاجم كان على طريقة المص يمص، ما عادش في مص، عاد في آلات موجودة اليوم تمام، كل اللي فيه إن المحجوم ممكن يفصل منه دم الكثير فيغمى عليه أو يحتاج إلى يعني مشروبات سكريات وبتاعه ومثل هذه الأمور، وده أمر وارد عند بعض الناس بيحصل له شيء من الهبوط لا سيما إذا كان في آخر النهار. فقال ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، يبقى خلاص شيء طبيعي لأنه إذا ضعف وما قدرش يواصل بتقول له خلاص هنعمل هيموت، قال له افطر خلاص. والأجل ذلك دي لها ملامح من مرويات أخرى، يبقى قلنا هنا خشية أن يفطر، خشية وهو يعلم بحاله إن كان ضعيفا وصفد دمه وتأثر به صومه، يبقى عندي إذن يقول لك الأولى بلاش وإن شاء الله لما تفطر يبقى أفضل، لا ده الحمد لله صحتك كويسة واطمئن وما تقلقش خلاص ما في أي مشكلة. فإن احتاج مضطر إلى الحجامة وما فيش وقت للتأخير أو الحجام اللي هو بيثق فيه ومتقن في العمل لا يوجد، إذا وجد اليوم لا يوجد بعد شهر إلى آخره وفي أشد شيء لها، عندئذ يحتجم ولا حرج، وإن احتجم فلا تفطر الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فيفطر. يعني اللي احنا قلنا بقى عرضنا به هو يعني إلا أن يحدث بعدها مما يفطره، هو حط القيد الثاني اللي هو يبقى خشية حدوث الشيء اللي قلنا به اللي هو الضعف فيتحكم عليه الإفطار، يبقى أنا اللي جلبته لنفسي. لذلك المحكوم هو أعلم بحاله الصحي، أعلم بحاله الصحي في وقت وفي ساعة مش هتفرق الأمور ليل من نهار، هو الوقت بسيط والوقت ما فيش فيه مشكلة، تحكم الأمر وأحمد موجود أو محمد موجود بعد يومين بعد أسبوع مش هيكون موجود، قال له توقع الله وإيه وأحتجم خلاص ما في أي مشكلة، يبقى وضح الأمر على هذا. شوف بقى الشافعي أثر شيء مهم جدا في هذا الذي يأتي، قال رحمه الله وما حديث ابن عباس القياس، يبقى أعمل إيه
القياس،
أعمل القياس، أعمل القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا. بل أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد، يعني ليس كل خارج من الجسد إيه
يفطر،
إيه يفطر أحسن. ولذلك يعني الأمور بتتزاحم في المسألة، مسألة اللي هو الدم المسفوح صح؟ واحد جرح يفطر؟
لا لا لا.
طيب الجرح وبكثرة إلى أنه قد أن يهلك
لا يفطر.
طيب الدم المسفوح نجس؟
الدم المسفوح نجس، الدم المسفوح نجس إذا كان فاحشا.
حسن، كلمة كان فاحشا دي في غاية الأهمية، قضى بها ابن عبد البر بالإجماع في المسألة بأنه غير نجس، قال إذا كان فاحشا كثيرا. اما الدم بقى واحد يجي على نقطه الدم بتاع يا خبرك الله فيك كده بقى كده الدم نجس واتوضى وغير توبه، وطبعا المساله دي سبقت ومن فيها الكلام. فالاجماع الذي ذكره ابن عبار نخل على فحشه على كثرته، ايه ده كل الدم ده، التوب كله دم وجسمه كله دم ما عدا ذلك ممن لم يغلب على الظن فهو على الأصل ولا داعي للتعجل به مطلق بالنجاس. فهنا الإمام يقول أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد، ليس كل خارج من الجسد إيه يفطر صح، انتبه للعلة هذه، ليس كل خارج من الجسد يفطر. طب الحونة الشرقية
لا ما تفطرش.
ليه؟
لأنها أولا دخل من منفذ غير معتاد ودخلت إلى الأمعاء وخرجت مرة تانية، ما يعتبرش طعام ولا مغذي ولا يقيم بدن ولا حياة.
حلو جميل. شوف الكلمة اللي شيخ أحمد إبراهيم، ما ده بقى اللي هو يعني أولا هي الغنة الشرجية، نتكلم منظور طبي فيسيولوجي من ناحية كلينيكية لعمل الدواء والعضو الموجود. الحقنة الشرجية ده شيء بيسهل المنطقة لإخراج، يعني زي مثلا عفوا الماء والصابون، ماشي؟ الماء والصابون هو الحقنة الشرجية ايه؟ حاجة كده مادة بيسموها الصودا النوراية الصلفية، المادة دي بتتحط بطريق القولون او نهاية القولون المستقيم، فبتلاقي الإنسان بيعمل الحمام وبسرعة بطريقة وبآلية فيسيولوجية أو كلينيكية في الجسم. مفيش بقى شوية رغوة صابون بتلاقي الموضوع فك معاك، أو لبوس جليسرين أو نحو ذلك. فتأثيره تأثير موضعي في المحل الذي يتم منه الإخراج، فبدي إشارة إلى بقية المستقيم أو بقية الأمعاء الغليظة التي حامت به بالغائط، والذي أحدث مشكلة أو انتفاخا أو إمساكا أو مشكلة عند المريض، فيعمل الإيه؟ يعمل الإخراج له، فتجد المريض فاء وبقى إنسان صحي تماما. تمام. ثم أدخل الماء وعايره، دخلت أنت لتر نصف لتر، هيطلع لك اللتر أو نصف لتر كما هو، ولكنه محمول بالإيه؟ بالغائط المتراكم فيه. ولذلك يقول هنا الإمام: أليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا. هنا فرق بين القيء العارض بطبيعة الإنسان وبين الاستقاء، إن هو الذي أراد التقيء. تمام. وكل هذا محمول أيضا على ما سيأتي، ربما يأتي الخارج فيرجع مرة ثانية إلى البطن، كل هذا على سبيل التحفظ. تمام. فإن تحكم الإنسان في استقائه من وأتم كل الخروج ولم يأخذ شيئا مرتجعا، فعندئذ لا حرج أيضا، ولكن هذا على سبيل الاحتياط الذي ذكره الشافعي رحمه الله يكون الحكم. تمام. وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ، مسألة المني يخرج غير متلذذ، المتلذذ هيكون بشهوة، طب هيفطر ولا لا، واليوم يضيع ولا لا، كل هذه تفرعات جدا مهمة لا ينبغي أبدا التعجل فيها. قال: فلا يبطل صومه، فلا يبطل صومه، كما لو نام فتلذذ بجماع لزوجته أو لامرأة رآها وأتاه بها الشيطان، فعندئذ الحكم سواء، لا تستطيع أبدا أن تقول له أفطر أبدا بأي حال من الأحوال. قال: ويعرق ويتوضأ من الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور. التنور هنا يعني إيه؟ تطلى بالنورة، تطلى بالنورة، يعني دي بتبقى أخلاط زي معجون الحلاقة كده، أو معجون عفوا إزالة الشعر،
كريم
الإزالة، الشعر بتبقى ما هو مادة أو أخلاط بتتخلط بيزيل بقى الشعر للنظافة، سواء كان العانة أو الإبطين، بتبقى أخلاط بتضاف بعضها إلى بعض لإزالة الشعر، فده بيسموها النورة، فتنور بها فيتطلى بها ويستضيء فلا يبطل صومه. وإنما شو بقى القاعدة المهمة دي: وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه. يعني قد تسمع البعض يكون أصل كلامه من هنا من عند الشافعي رحمه الله، يقول له: أنا عايز ألخص الصوم ده إيه، مسألة الإفطار وإيش والأوضاع اللي بتكلم فيها، إيه ده بقى؟ يقول لك خلاصة الكلام إدخال يقوي يقوم مقام الإطعام، ركز بقى، أو إخراج يضعف ويوهم، قد يكون أحسن. يبقى إدخال يقوي مقام الإطعام وإخراج يضعف ويوهم، ده الكلام اللي قلناه. ومن هنا يكون الكلام تفرعات بقى، معلش ظريفة شوي. لما أنا بنقول إخواننا، ويكون فينا دلوقتي بعض إخواننا الأطباء أو الصيادلة، إنه خد حنا والله نيروفيت نوروتون، اللي هي بتكون مقوية للعصب، اسمها مقوية للعصب، في مشكلة في خذلان في الخلية العصبية في الجسم، إيده مذبذفة، إيده متوترة، في وهن في الأعصاب، في تنميل، في خذلان، إيش مريض سكر، إيش عنده مشكلة في الغضاريف، سواء كان عنقية أو سواء كان قطنية إلى آخر، يعلم هذا إخواني. فبيضطر ان ياخد اللي مثل هذه الحقن مثلا مره او مرتين باليوم حسب الحاله، او يوم بعد يوم الى اخره، مع حقن ايش فولترين، ايش مضاد التهابات، ايش مثل هذه الامور. وكلنا نعلم هذا الحال، يقول لك لا الحقن بتفطر وتبدا اذا، وبعد كل سنه نفس القصه، يعني ما تعرفش يعني كم ده بيجي منين، هم اللي بيقولوا هم اللي بينشوا، ولا هو اللي بيسال هو اللي بينسى، ولا كل في الطراوة، ما أدري يعني. كل سنة نفس القصة، المفروض بقى ننهي القصة دي خلاص، انتهت يعني. فهنا الآن إيه دور الحقن اللي دخلت هذه الجسم، إيه دورها، إيه عملها؟ تعال أنت أغمى عليك، وبعدين روح الاستقبال في المستشفى، وخليه يديك 20 حقنة نيروتون أو نيروفيت، هيفوقوا؟
لا مش هيفوقوا خالص.
الشيخ احمد في الطوارئ في مستشفى اسماعيليه، لا لا لو خدش كاره هيدان المغمى عليه. لكن تعال الحق يا ناس، شيخ احمد ندى الناس الحق بسرعه، عوام هاتوا جلوكوز بسرعه، وحط عليه حقنه نيروفيت وحقنه ما اعرفش ايه، انت معاز زي بال الجلوكوز واحد وعلقه، مفيش ما شاء الله نصف ساعه ساعه فاقوا بدأ امضي البطل. ممكن نقعد على الجلوكوز دوت مثلا، او رينجر او غيره من هذه المحاليل يقعد عليها زمنا تحل محل الاكل.
ما هو مريض الاستروك بيعيش عليها شهور.
احسن شوف شهور، يبقى دي تحل محل ايه؟
محل الطعام.
شوف بقى من اللطائف الطبيه الجميله في مثل هذا الشيء، معلش سامحوني في الخلقه دي بقى، يعني هو سبحان الله غوى ده، ولعل الله أراد هذا المجلس لمثل هذه الأمور. يعني احنا في عندنا غشاء في المخ اسمه البلاد برين بارير، أو بتسمى بالمختصر الطبي البي بي بي، ثلاث بيبات كده تمام، البي اللي هي بيسموها على التعليم القديم بتاع العصاية الفوق، ها اللي هي بي الايه الخفيفة صح؟ اي بربر يقول الغشاء ده، ودي من عجائب خلق الله في جسم الانسان، لا يخترق الا بما هو ذائب في الدهون، ده معروف، لا يخترق الا بما هو ذائب في الدهون الا الجلوكوز، والجلوكوز بدون في ايه
الدهون،
الجلوكوز
السكر
بدون فين يا باشا؟
الميه دوك.
اي في الميه. هنا بقى وفي انفسكم افلا تبصرون، الجلوكوز يدوب في الميه ولا فهو مسموح له ان يخترق هذا الغشاء. مين اللي سمح؟
الله سبحانه
الذي خلق، والذي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولأجل ذلك الجلوكوز يفطر، محلول رينجر وإيش يفطر، لأنه هو اللي يخترق الجهاز ده عشان يفوق المريض وإلا بيموت. ما عدا ذلك لا يفطر. واضح كده ازاي؟ طيب عمل حقنة شرجية والحقنة الشرجية أحدثت له إسهالا وارد إن يكون جسمه حساس جدا والحقنة الشرجية يقول لك لا أنا طبيعتي لو خدت البوسة يعني إلى اليوم لبوس عادي جدا أي نوع من البوس يقول لك بلاش إنما باخد لبوسة بتهيج عند المصران فبيخليني أعمل إسهال حلاب بتيجي كده فلزي ده نقول له ما تاخدش حقنة شرجية لو خد حقنة شرجية هيعمل عمل لبوسة 20 لبوسة فهيحيك له حركة القولون فيسهل إسهالا لسيما إذا كان في منتصف النهار أو آخره فالرجل يسهل كثيرا فيكون معه الضعف والوهن يبقى نقول له يبقى هنا الحالة كل حالة لها إيه؟ لها فقه ولها معنى أما أن أنا قاعد بقى كده قاعد على الترابيزة يفطر لا يفطر يفطر لا يفطر يفطر لا يفطر شيخ فران شيخ علان قال الشيخ شيكام قال ما لنا بهذه الأمور هو السؤال لماذا يفطر هل كله داخل في الجسم يفطر هل كله الآخر إلا هيدخل ويؤثر له تأثير منشط مقوي يحل محل الطعام له تأثير يضعف وينهك كما لو لم يأكل يبقى هنا النظر في مثل هذه الأمور وعدم التعجل في الـ الكلام ده كلام الإمام رحمه الله قال وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه عمد إدخاله فيه على ما ذكرته بقى عمد إدخاله فيه ليش هذا الكلام قال والذي أحفظه عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين يبقى ده قلب لسان مين
المالكية شيخنا
باللسان اللي قبله
سلام.
إلا من سبق من سلفه قال والذي أحفظ عن بعض عن بعض أصحاب رسول الله يبقى هنا اعتنى بالكلام مين الواحد مين والتابعين صحيح دي إخواني لأن ليه بقول هذا الكلام بعض المعاصرين وأنا كنت قديما كنت علق سريعا في المعمل يوم أن كان على كتاب الواضح في أصول فقه الأشقر وتآلى على الشافعي وابن حزم بعدم الاحتجاج بأقوال الصحابة وافتأت عليهم فطبعا هذا الكلام غير مرضي فرفضت هذا الكلام ورددت جملة وتفصيلا ويومها طبعا ذكرت الجملة من وجوه الرد من هذا الجانب وأذكر كلمة لابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الأمثال هؤلاء والموضوع قديم لبعض الفقهاء للأسف الشديد بأن ابن حزم يقول بهذا وابن شافعي يقول بهذا فيقول طبعا ابن القيم له فصل رائع في أعلام موقعين في هذا الباب ثم ابن تيمية هكذا يقول لا هو الشافعي في القديم والحديث أين هو أين هو يبقى ده بقول ايه بقى في اللي بقول كده على الشافعي نايم ولا بيكذب على الرجل ولا جاب الكلام ده منين ولا هل كل ما نقل ينقل ويروى على قاعدة الجماعة اللي هم المسطحين اليوم حكي روية الى اكله في قول بيقول وقول بيتعاد وقول بيزاد انتبه يا اخواني كل هذا تأصيل علم الامام رحمه الله لمن تربى او اراد ان يتربى على خطى الكبار فهي كتب الشافعي في القديم والحديث أين هو الشافعي انزل الميدان قول لك منين ما حصلش والله هذا هو فالشافعي يقول والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. تضع الإيه على المسألة. وطبعا ده خلاصة وهنا بناخد الموضوع من وجهين. الوجه الأول أن الشيء قد يحرم لنفسه وذلك بصريح النص، وقد يحرم لغيره، يعني ما يقول به إلى المحذور بالمسألة اللي سبقت. والخاتمة هذه خلاصته أن جمهور العلماء منهم الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يفطر، خلافا لأحمد واللي عليه المذهب الحنبلي طبعا في رواية عن أحمد، خلاف الأحمد في المشهور عندهم عليه المذهب، لأنه أخذ بحديث شداد ورافع ابن خديج، وقد يوجه حديث الفطر بأنهما على إثر ما ذكرت في البداية بأنهما تسببا في الفطر، فالحجام بمصه والمحجوم بضعفه، بقرائن طبعا أذكرها عن أصحاب ابن عمر مثلا أنه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه لأجل الضعف. أظن الآن خطت لك فاية أو ملخص سريع في هذا الباب، ويعني هذا ما كان يعني هذا رزق والله، ما كان معد، لكن طبعا ده رزق والله في هذا التوقيت. ده انتهى هذا الباب للإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم عقد الباب الثاني، باب النكاح المحرم.
دكتور
في سؤال
المحرم، قال الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أيضا هو ابن عيينة عن
عمرو.
نعم
الإخوة عندهم سؤال في المسألة الماضية بس قبل أن ندخل في الجديد.
دكتور لو سمحت توجيه كلام الإمام الشافعي بالاحتياط، حضرتك وجهت الكلام، أنا توجيه أنا مش فاهمه، لو أمكن تعيده تاني لو تكرمت.
طيب أنا هقول لحضرتك على حاجة، الأخذ الأصل في الامتثال العزيمة أم الرخصة؟
العزيمة.
الأخذ يا صاحب السؤال، الأصل العزيمة أم الرخصة؟
محمد عفيف.
نعم
العزيمة.
لا لو سمحت، هو السائل العزيمة أم الرخصة؟
العزيمة دكتور.
طيب إيه العزيمة؟
الفرض.
نعم
الفرض الأصل
اللي هو النص.
نعم
الوارد صح.
نعم
وأصل التكليف، الإمام واضح له أن أصل التكليف اللي قضى به صحيح. طيب لما الإمام ده نص بلغوا بإسناده قطعا فقضى فيه، ثم بعلم الإمام كما قال في آخر الفصل والذي مثلا أو بما سبق أو مثلا اليوم كما مضى بلغني أو رؤي أو سمعت إلى آخره، تمام، فعلق الحكم على ما سمعه وما يدري لا إذا كان ده ثبت أو لم يثبت صحيح.
نعم.
أنت مركز معايا
يا دكتور؟ سامع حضرتك.
طب الله يرضيك، فانت في فرق بين انت الآلة اذا كلفت بمسألة قلت لك يا اخي الحبيب ابحث المسألة واحصها لي من الاول للاخر واقضي في المسألة وتعنجس مع بعض ونخرجها ونقشها مع بعض، بقول لك يا اخي الحبيب ايه قضائك في المسألة، بتقول لي لا انا اقضي المسألة كده على انا صبرت وجمعت وحررت وكده بدي، اصبح دي خلاص قول النهائي ما فيش في نقاش. طيب انت ارتبت في شيء، ارتبت في ايه معايا؟
شيء
احسن، ارتبت في شيء كأنه قلبك ميال بشكل كبير لشيء ما، وبرضو قلبك فيه شويه غبش كده من ال- 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 الخلاف ما انت قطعت بيه او شبه قطعت بيه، تمام، بإيه اللي بتقضي بيه هنا؟
احتياط.
نعم
محتار.
انا
احسنت بارك الله فيك كده احبك كده انت فهمتني.
نعم دكتور
الله يرضيك. وليس على الدوام يبقى عندي شيء صحيح ثابت لا شك فيه. وأنا انا اقول ولذلك هو نفسه قال ايه ويحتاج فلا تفطر الحجام ده قطع نهائي. لكن اما وقد ورد شيء من غير طريقه هو لم يعرفه الامام رحمه الله فقال على فرض ثبوت واحد فيبقى الاحتياط خليك بكذا. لكن لما قطع ما يكون عنده احتياط. ولذلك هل ترى الامام اجرى هذه الكلمه في كثير من المسائل ام لم تاتي ام لما تاتي المسائل التي بلغ فيها روايه 2-3 وهو عنده عشرات الروايات الصريحه الثابته دي عملت ريبه هو لا يدري يعلق الحكم على الثبوت يقول ان ثبت ومع ذلك في الحاله دي يقول لك طب ما الاحتياط ليه على انه ربما يكون ثبت. ولذلك المسألة ميجي حد من حبايبي اللي هم المعنين بالطلب وبيقولوا بسيطة ما تنقش معي آخر حبيب ابحث المسألة بالطريقة اللي عرفناها وتعالى اقضي فيها نقعد مع بعض. غالبهم والحمد لله من حبايبي من موجود منكم إذا كان موجودا من غير ما سمى حد ايه رأيك كلها شكلة الأمور واضحة وضحت لك خلاص الموضوع بقى منتهي. هو يعني الغبش في البداية ثم يأتي بعد ذلك كل ما تقدم وبحث جاب الأمر من نهايته. لكن لما يأتي في البداية شوية غبش أو دخن هو قال أعمل ولا ما أعملش يقول لك خلاص أنت الآن خليك في الاحتياطي يابا وخليك شو قلت إيه خليك في الاحتياطي صح ولا لا؟
نعم
يبقى انت كده وضحت الصوره وانا قربتها لك بالتعويمه
اللي هي
واضح يا دكتور ايه رايك كده مظبوط
واضح يا دكتور واضح
بس الله يصلح حالك ابو بارك فيك دكتور. المساله الثانيه قال باب نكاح المحرم اخبرنا سفيان عن عمرو بن دعن بن شهاب قال اخبرني يزيد بن الاصم ركز بقى الملامح الدقيقه دي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. قال عمرو وابن دينار قلت لابن شهاب الزهري أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس يعني يكون الفاصل بينهم ابن عباس. هنا يزيد بن الأصم اللي هو عمرو ابن عبيد ابن معاوية البكائي عبيد عمرو ابن عبيد ابن معاوية البكائي ده ابن أخت ميمونة ركز من دي هي كلام حافل الشافعي الآن ابن أخت ميمونة يبقى دي إيه هي مين
ميمونة خالته
جميل وده من التالتة مات 103 هجرية لو هحكم على ظاهر الإسناد في هذه الحالة
انقطاع
هيبقى في إيه انقطاع واضح
نعم
تمام طيب لو قلت على ان هذا فكر منه نقله عن خالته ميمونة كما لو سئل ايش رأيك يا يزيد قال والله ان اصلاً ايه اكون جاب الكلام ده من مين خطبك بهذا الكلام هيقول لي والله خالته ميمونة واضح الصورة لكن على ظهر الاسناد اسنادا هقول ده اسناد منقطع بين يزيد وبين النبي لكن لما كان يزيد له علاقة بصاحبة المسألة وهي خالته يعني من أهل بيتها عندئذ هيبقى لها وجه آخر من ناحية الفقهية. هنرجع الكلام للشافعي رحمه الله لاحقا. أخبرنا سفيان وابن عيينة طريق آخر عن أيوب ابن موسى ده أيوب ابن موسى اللي هو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص ده من الثقات ومن رجال الجماعة عن نبيه بن وهب ده اللي هو ابن عثمان العبدري نبيه بن وهب ايضا ده من الثقات من الطبقه الثالثه مات 176 اسف 126 من رجال مسلم والاربعه عن ابان ابن عثمان ابن عفان ابان ابن عثمان ابن عفان بيروي عن ابي عثمان ايضا من ثقات الثالثه مات 105 هجرية ده من رجال مسلم والأربعة حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. المحرم ماشي. اللي بعده أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار طريق تنهوه. يبقى الأول من طريق أيوب بن موسى وده من الثقات عن نبيه عن أبان به. الثاني من طريق مالك شيخ مالك عن نافع عن نبي. يبقى نافع وأيوب كلهما عن نبي عن أبان ابن عثمان عن عثمان اللي هو أبان ابن عثمان ابن عفان عن أبي يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أخبرنا مالك عن ربيعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سليمان ابن يسار سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى فوق يزيد أن رسول الله نكح ميمونة وهو إيه
وهو حلال
حلو. وعندنا أسف الإسلام 221 سليمان بن يسار أن الرسول بعث أبا رافع أوراق من أنصار فزوجها ميمونة والنبي فين
في المدينة حلال
حلال في المدينة. طيب نشوف من هو سليمان بن يسار
تابعي
ها
هو تابعي حديث مرسل
مرسل إسنادا
نعم.
طيب تعالى بقى ما دي بقى ايه اخواني التكات الفقهية انت مرسل اسنادا والتعامل بطريق الاسانيد لكن من ارسل ومن قال. طبعا هنا سليمان كما لو قال سئل فاجاب. طب مين سليمان؟ سليمان ابن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة على المشهور. مولى مين؟
ميمونة.
يبقى علاقته بميمونة
انها مولاته وهو قاعد في بيت
ميمونة على المشهور او المحفوظ او الاكثر تمام وقيل ام سلمة. فعلى المشهور هو مولى ام ميمون مولى ميمون. يبقى حاله كحال مين فوق؟
يزيد الأصم.
أحسن ده حال يزيد. وده طبعا كما قال أخونا أنس هو طبعا ده من ثقات وده يعد إخوة ابن يسار من فقهاء المدينة.
نعم
تمام. طيب نواصل الكلام لما يأتي عن الشافعي من أحلى كلام رحمه الله. انتبه للنكت هذا نكت ولا طائف فقهية ولا أروى. الشافعي يقول أخبرنا سعيد ابن مسلمة سعيد ابن مسلمة عن إسماعيل سعيد ابن مسلمة عن إسماعيل ابن أمية اللي هو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص الأموي ده من الثقات الأثبات. وسعيد ابن مسلمة ده من رواة الترمذي وابن ماجة اللي هو ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان الأموي ده ضعيف. لكن هنا الشافع حطه فين؟
الشواذ الطبيعي.
أي أحسن. قال عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان وهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو
حلال
حلال. هتقول لي طيب ما هنا ده ضعيف. أحسنت. يبقى الشافعي أعمل إيه؟
هنا الشواهد المتابعات
نعم.
وضعه في الشواهد.
لا لا ده دي جزئية جدا مهمة. عفوا الإخوة اللي هم لو تذكرون اللي هو التعليق على علية التلميذ الصغير تذكرون.
نعم شيخنا.
والإخوة اللي حضروا هذا في مسجد التوحيد قديما في موضوع الاحتجاج والإمة بالحديث الضعيف
أشوف.
فصلت فيها تفصيلا من الناحية العملية للأئمة. هو الشافعي رحمه الله وضعه فين؟
وضعه في الشواهد.
جاء من طريق صحيح ثم صحيح
ثم ضعيف
ثم جاء من طريق ضعيف. عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان وهل بمعنى ضعف أو جبنا. وهل بالفتح وبالكسر وهل أو وهلا كلاهما تمام. وهل هكذا يعني سهى غلط نسي وهل
حصل نوع من السهو.
وهل بمعنى ضعف أو جبن بالفتح والكسر يكون ده المعنى كلهما ماشي. ووهل بمعنى سهى وغلط ونسي ده في لسان العرب واسع. فهنا لما قال وهل فلان
يعني سهى أو غلط أو نسي إلى آخره
ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنا إلا وهو حلال. يبقى جاب حديث عثمان وجاب عن يزيد وعن سليمان قال وقد روى بعض قرابة ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة محرما. قال الشافعي فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا. ده الثابت بيقول أشبه. أخونا بقى صاحب السؤال السابق الأشبه لأنه جاب المرويات اللي وقعت له في الباب إما بطريق إسنادي أو بطريق آخر أو ما يعلمه في الباب فوضع عمل حساب لثبوت أو عدم ثبوت اللي هو بلغه أو على غير شرطه أو ما نما إلى علمه. فإن قيل كأنه بيرد السؤال ورد عليه فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها قيل روي عن عثمان عن النبي النهي عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة يبقى هنا أعمل القرائن الدل على المراد. ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية أو القضاء يعني. وقيل له وإذا اختلف الحديثان شو بقى اللغة الجميلة دي فالمتصل بالواو لغة إيه؟ المتصل مع أن المشهور إيه
المتصل من غير واو
بالضبط ودي في نسخة يبقى هنا ودي لغة موجودة هكذا التاني أفصح وكلمة صحيحان. فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت. أخي الحبيب صاحب السؤال معايا؟
نعم يا دكتور معايا.
الله يرضيك. نعم أولى عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفس ومع حديث عثمان ما يوافقه. يعني إن ثبت يبقى الحجة ده كمان بقى لو لي قرينة أو لشاهد أو لي حجة أخرى فما بالك. وإن لم يكن متصلا اتصال يبقى هنا أعمل الموصول إن ثبت وإن لم يثبت وجاء من طرق غير متحدة المخرج مرسلة بإسناد صحيح إلى من أرسل. إيه الحل من ناحية الفقهية؟
تاني شفنا كده
قرينا يا دكتور
الحديث المتصل.
نعم.
إما على الثبوت الواضح مما لا شك فيه وإما على تعليق الثبوت متصل إن ثبت.
تمام.
ثم جاء له ما يقويه أو ما يوافقه مش اللي يقويه بقى يوافقه من طريق غير متصل ظاهره كما سبق من طريق كزيد أو سبق من طريق سليمان عندئذ
هو يقطع الطريق الأول اللي كان فيه الشك هيقطع الشك باليقين إنه يكون هنا
حد بالضبط معايا زي بين أعمل المرسل الصحيح إلى من أرسل مقويا موافقا لمحل المسألة التي جاءت من طريق المتصل إن ثبت ثبوت ناهيك أن يكون متصلا بإسناد صحيح. كلام غامض ولا مفهوم؟
لا واضح شيخنا كده
ولا احكيها؟
لا إن شاء الله واضح شيخنا.
لا ظاهر يا دكتور.
فإن قيل فإن من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة يعرف نكاحها القريب منها قال محرم يعرف نكاحها قيل ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها إيش يقول شايفين الإرادات دي أقلم معايا ولا لا دي جدا مهمة مهمة إنك تحرك ذهنك أنت طالب مهمة انك تحرك الذهن وتصمت المسائل وتعمل هذه النظائر تقول اذا كان ده قريب تقول ده فين ابن اختها خلته ولابن اخيها يزيد ابن الاصم ذلك المكان منها ولسليمان ابن يسار منها مكان الولاية مولاها يبقى كده الإمام جنح وقطع بأنه مولاة مين؟
ميمونة
مولاة ميمونة الله يرحم يبقى ده شبيه أن يعرف نكاحها كأن بيقول على المورد إيش رأيك؟ هذا قريب ودي قريب ودي قريب وعندنا شواهد متصلة إن ثبتت يبقى ولا أربع فض النزاع وإن لم تثبت
فالقرائن هذه
والقرائن تقويها ما فيش طبعا والمتهم عشان ما تقولش لا يعني ممكن تمشي وفي الشواهد والمتابعات كمان مش هقول لك ان هو بقى حسن او فعل اخره على ما هو ظاهر تمام طيب يقول فاذا كان يزيد بن الاصم وسليمان ابن يسار مع مكانهما منها يقولان نكحها حلالا وكان ابن المسيب يقول لك حلالا ذهبت العلة فأن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب ايه
قرابة
ايه يبقى نقول بقى بسبب قرابة بقول بقى اثبت كده ها الا ايه اللي خدناه ايه اللي خدناه احنا قرابة وبنجلس وبنفهم طلاع الرؤوسون أفهم كل كلمة للإمام يدربني ويدربك لا تتعجل كل كلمة لها معنى فبقول الآن أنا حطيت لك كلمين إيدي كما الشافعية جسمعنا الآن ويحاور يقول الآن دول قالوا كذا يقول ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكح ومحرم بسبب
القرابة
وبأن حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله قطع بثبوته أولى أن يثبت مع موافقة ما وصف
نعم واضح شكرا
واضح كده الصورة
واضح
قال فأي محرم ده قضاء بقى في المسألة فأي محرم عندك في الحج حتى كمان اللي هو في حديث البخاري بجنس الاستاذ الذكر فوق 233 وضعه في كتاب النكاح البخاري باب النكاح المحرم عن مالك بن اسماعيل عن ابن علين عن عمر عن جابر بن زيد قال انبانا ابن عباس ان الله عنهما تزوج النبي وهو محرم الى اخره يبقى تزوج هو ايه؟
محرم.
ايه الوضع هنا كمان؟
هو هنا يا شيخنا عايز يقول ان برضو ابن عباس بسبب القرابة قد يحصل تعارض. ان ابن عباس قريب ويزيد قريب. فعندنا حديث عثمان اثبت واولى فيقدم مع الحديث اللي قاله انها تزوجها حلال. صح كده؟ يعني هو عايز يقول ان ابن عباس قريب لميمونة.
نعم.
ويزيد بن أصم قريب لميمونة وسليمان بن أصم قريب.
وسليمان وسعيد نعم. قال طبعا
فإن قيل نعم فإن قيل بسمى تعارض فحديث عثمان هيرد هذا التعارض لما قال يزيد وما قال سليمان.
اللي هو؟
اللي هو إنه تزوجها حلال.
اللي هو نحاه هو إيه؟
حلال. ويرد قول ابن عباس.
نعم.
وهنرد قول ابن عباس. يعني هنرد قول ابن عباس بالحديث بحديث عثمان المتصل كما ذكر الشافعي هنا وقوى قرينة يزيد وسليمان بن يسار.
اه
ده 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 انا يعني بقول حضرتك صح كده.
طب هنا الإمام بقى خاطب بيقول ايه؟ فأي محرم نكح او انكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم نكاح
المحرم.
طبعا التعليل هنا لأن النهي يقتضي التحريم والفساد عند جمهور أهل العلم. طيب السؤال ماذا لو نكح وهو محرم وترتبت عليه آثاره؟
الاثار هيبقى ليها عامل هنا شفنا.
نعم
الاثار هيبقى ليها عامل.
نعم
الاثر المترتب هيكون لي لي اثر في العقد الان.
يا ترتب على اثاره الان.
ترتب على اثره.
ها
انها ترتب على اثره.
ايه طيب وبعدين
ما هنا يعتمد الزواج
هنا لا يعتمد. لا هيفسح
ترتبت عليه
اثاره. لكن هيفسخ يا شيخنا
لان في كلمه واحد ترتبت عليه اثاره دخل بها واحد اثنين دخل بها وحملت.
نعم
والعقد من جديد يا دكتور نحاول اصلاح ويبقى العقد يعقد من جديد.
ما هو
هم بيصححوا العقد يا شيخنا بيصححوا العقد.
نعم يا شيخ محمد
بيصححوا العقد كان اذا حصل مثلا نكاح بدون ولي وترتب عليه اثاره كحمل او ما شابه
بيحاول يعني السؤال باش محمد خلاص اصلح ولا خرب واصلح
لا بدل في اثار بيصلحوا العقد.
يبقى اصبح هنا الان من الشيخ ابو عظيم ومن ثاني اسمع صوته
انا الشيخ
محمد احمد علي.
احمد علي نعم.
نعم
الشيخ انا استعجل وقال مفسوخ.
لا يا شيخنا هو هيفسخ. ما انا بقول يا شيخنا انه هيفسخ لكن هيصلح العقد يا شيخنا.
يبقى
اصلح انا الظاهر يا شيخ
اصلح.
لا ما انا هصلح. لا ما انا بقول انا بقول لشيخنا ان هو هنصلح لكن هنا العقد يقتضي النهي والتحريم فحصل فيه فسخ لكن هنصلح العقد فيما بعد. زي يا شيخنا
قالت
زي يا شيخنا مساله من دخل بامراه في فتره العده دخل بمرأة فترة العدة هنا العقد مفسوخ.
ما هي عشان نبص يا شيخ دايما عود نفسك كده ايه يعني خلي كلام مقلة ولا
تمام. انا بتناقش يا شيخنا.
لا محيلو بس نغاش عشان ما نضيعش الوقت.
حاضر
شيخنا صلح وقال
لا صلح شيخنا قولا واحدا
لازم وانت بقى كل ما خرجش يعني داخل اصلاح او تصليح.
تمام يا شيخنا ما ده انا بقول يا شيخنا
بالضبط. شوف يا سيدي الكلام ده وده من 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 من, من والكلام ده من 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 محافل فقه ابو حنيفه.
نعم
لسه على لساني هقول لك شيخنا واحنا بنمدحه.
الله يرضيك بالضبط رحمه الله الجميع له ما له وعليه ما عليه.
نعم
صحيح
المحافل ابو حنيفه وده شيء جميل ده اللي ياخذ فقهيه جميل حصل اللي حصل ولا معاه. فان ترتبت عليه اثاره وترتبت يبقى في خراب موجود واللي حصل حصل. ايش اثر وانا يبقى انا بصلح بقى بقول غلطه وصلح وهي تبعي. واضح كده الصوره ازاي؟
واضح شكلنا.
ما شاء الله يرضيك. طبعا دي حاجات ملح سريعه وكده الامام انا هذا الباب باب ما يقرا في الربا من الزياده في البيوع. قال رحمه الله حدثنا الربيع قال طبعا المعلوم ان يقول ده من من من
املاء الربيع
روايه الربيع الا اذا لم يذكر الربيع وياتي بديب على غير الشرط الربيع في سماع من الشافعي. قال اظن الشافعي قال اظن سفيان بن عثمه عبيد الله ابن ابي يزيد المكي.
نعم.
عبيد الله ابن ابي يزيد المكي وده من الثقات المكثرين من رواه الجماعه. يقول سمعت ابن عباس يقول اخبرني اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئه. قال الشافعي رحمه الله وروي من وجه غير هذا ما يوافقه. فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يد بيد ويراه في النسيئه. وكذلك عامه اصحابه. وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيد وكان يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة ابن زبير رأي منهما لا أنه يحفظ عنهما يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه وهذا قول المكيين ان ابن عباس كان
مكيه
المدرسه المكيه وابن مسعود راس المدرسه الكوفيه وابي بن كعب راس المدرسه المدنيه. فيقول ده راي ايه قول المكيين. ولذا لم تذكرون في حديث ابي سعيد الخدري في اللي هم ربا
في ربا الفضل يا شيخنا.
نعم
الفضل.
نعم
ربا الفضل يا شيخنا.
نعم لما حضره بعض تلاميذ ابن عباس فسمع كلاما يغير قول ابن عباس فمن اين لكم؟ قالوا ابن عباس اخبرنا بهذا واخذنا عنه هذا. فالتقم ابن عباس فاخبره او قال له من اين لك هذا؟ قال حدثني اسامه بن زيد عن رسول الله قال وانا سمعت باذني هذه او باذني هاتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وذكر حديث الربويات لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل الى اخره اللي هو ربا الفضل. فرجع ابن عباس عن مساله هذه انه وهي رجوع عن حصر الربا في الربا النسيئه كما جاء. تمام. فهنا الشافعي يقول اغنى عبد الوهاب العبابي اللي هو ابن عبد الجليل الثقفي على ما سبق عن ايوب ابن ابي تميم اللي هو السختياني عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار ورجل اخر عن عباده ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عين بعين عينا بعين ودم بيد. ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالبر والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر إلى آخره إلى آخر الحديث كيفما أو كيف شئتم. وحديث طبعا صحيح كما ترى. وأيوب بن أبي تميم السختاني ده طبعا من الأئمة الحفاظ المتقنين الحجة رجال الجماعة. ومع هذا فهو معلول الرواية في يحيى ابن أبي كثير من الملح العلالية كما نص عليه ابن معين رحمه الله. المسلم ابن يسار ده البصري المكي ده من الفقهاء ثقه من الفقهاء. قال ورجل اخر عن عباده وذكر الحديث وده طبعا الروايات الستة، وده فصلت فيها الكلام تفصيلا، أطلنا فيه كتاب البيوع، صح؟
شغلنا في البيوع. نعم
نعم. هل الحكم محصور عليها أم متعد؟ وغطاد التفصيل في بدر التمام، وجمهور أهل العلم والأربع على التعدي خلافا لابن حزم كعادته. ده مرخص، وطبعا مشروع بالتفصيل هناك بالعلل وتخريج الأمور والمسائل بشكل طويل وواسع. ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى. وطبعا ده في الحديث والروايات مذكورة هناك. قال حدثنا الربيع حدثنا أو أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن موسى ابن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد، انتبه لهذا الإسناد حلو. إيه
نافع عن أبي سعيد؟ هو إسناد عالي.
مالك عن نافع عن أبي سعيد، مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري، ده من عوالي مالك. بينه وبين الصحابة كم؟
أبو واحد روى.
وبينه وبين النبي كم؟
اثنين.
صح؟ اثنين.
نعم.
رحمه الله ورضي الله عنه. الشافعي قال أخبرنا مالك من عوالي الشافعي، صح؟
نعم شيخنا.
يبقى الشافعي مالك نافع أبو سعيد الخدري، معايا؟
مع حضرتك شيخنا. نعم.
أدي من الملح للصلاحية في الإسناد، أدي من عوالي مالك والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا، تشفوا يعني لا تزيدوا وتفضلوا، أو الشف أو الشف الشف الزيادة والنقصان، ودي بيعتبر من الكلمات اللي هي المتضادة أو يعتبر من الأضداد. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز يعني آجل، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر اللي هو الأصبحي، وده من كبار التابعين أو من طبقة الثانية، وده عن عثمان، طبعا عن عثمان لأنه سمع من عمر من بواب لأن يسمع من عثمان. هذا الذي بلغه ده أتى به مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن مالك ابن أبي عامر به. فهو إن كان بلاغا عند الشافعي فهو موصول عند مسلم. ولفائدة أيضا أذكر الأخي صاحب السؤال منذ قليل، فإذا كان هو بلاغا من طريق مالك فهو موصول من طريق مسلم بهذه الصورة. ولفائدة صبر وجمع المرويات. قال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. قال الشافعي فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة ابن زيد إذا كان ظاهره يخالفها، وقول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل. وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة. يبقى أعمل العامل الزمني وأعمل العامل المكاني. أعمل إيه؟
العامل الزمني والمكاني.
الزمني
طول الصحبة يا شيخنا؟
الزمني السن
إن هم أكبر سنًا،
إن هم يعني هم هنا أسن أكبر سنًا، تمام؟ وأعملوا إن هم أشدوا تقدم صحبة،
يبقى اعمله الزمان والمكان الملازمة، يبقى اعمل السن والملازمة. وضحت؟
تمام شيخ.
وده من وده من شروط الجمهور في تمشية الراوي، رواية الراوي عمن يجوز له أن يكون، أو عم أو عمن إمكانية لقائي مع شيخه. واضح؟
اللي هي طول الصحبة.
إيه؟ يبقى الـ 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 العامل ده مهم جدا بشرط انتفاء التدليس والإرسال مع وثوقي وشرطي بالطلب. يبقى قول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل، وده من القرائن الدل على الترجيح والاختيار حال الاعتراض أو التعارض بين الروايات التي ظاهرها التعارض. أيضا بديك مؤشر بعدم التعجل في الرد، عندك التعارض أو شبه التعارض، إزاي تجمع بين الروايات الصحيحة في الباب التي ظاهرها التعارض. يبقى أعمل الحفظ، أعمل السن وتقدم الصحبة كما سبق في رواية يزيد بن الأصم وسليمان وهما بمكان من ميمونة إلى آخره. فيقول وكان أبو هريرة أبو سعيد أكثر حفظا من النبي فيما علمنا من أسامة. يبقى دي إيه؟ قرائن بتدل على ما أراد الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ويؤصل بها من هذا الوجه. فإن قال قائل فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم؟ قيل إن كان يخالفها فالحجة فيها دون لما وصفنا. فإن قال فأنا ترى هذا، قيل والله أعلم قد يحتمل أن يكون، شباء التوجيه، يحتمل أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بفضة وتمر بحنطة، فقال إنما الربا في النسيئة، فحفظه. حفظ إيه بقى هنا؟ الضمير إلى
النبي
بس.
إنما الربا
وأداه ولم يؤد محل إيه؟
اللي هو السؤال.
محل السؤال اللي على إثره كانت الإجابة، ودي في غاية الأهمية في صبر المرويات، منها بيؤخذ الحكم. وعندنا على ذلك عشرات الأدلة والبراهين من خلال الفقه المقارن. قال فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد مسألة السائل، فكان ما أدى منه عند من سمعه ألا ربا إلا في النسيئة. يعني حصر المحرم في ربا النسيئة، ده اللي سمعه بلغه. فده توجيه شافعي لحديث في حديث ابن عباس، والتوجيه بينه وبين حديث أبي سعيد وعبادة وما في الباب، لأن الحديث ثبت بالإسناد الصحيح الذي لا شك فيه عن ابن عباس أو عن أسامة. الذي أريد أن أنبه عليه إخواني بالنسبة للصرف، الصرف في الباب الفقه، الصرف ده الصرف المعاصر اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي، مش هقول لك الصرف اللي هو باب الصرفي. الصرف في المنظور الفقهي بالنسبه اللي تم شرحه ده صوره من صور البيع اللي هو بيتكلم فيها الامام الان، ها؟ لا تبيعوا، بيعوا بيع بيع بيع. الان انا باجي بقول لك خد 100 جنيه، سكلي ال 100 جنيه دي، فكها
كسرها 100 جنيه ورق بتديها لي 100 جنيه فضي صح؟
شفنا.
طيب لو انا قلت لك ال 100 جنيه ورق، لا والله يا استاذ انا بدي ال 100 جنيه ورق ب 95 فضي،
هنا ده ده ربا،
ده كده بقى تبيع صح؟
نعم شيخنا.
انا مش ببيع، انا بفك، بقول لك كسر لي دي، فكي لي دي، بتفكي له المية بمية، مية ورق بمية فضية، بمية جنيه بمية جنيه.
يجب ان تكون مثلا بمثل.
انا فكيت مية جنيه بمية جنيه. لو انا فكيت المية جنيه بخمسة وتسعين جنيه بدور والله انا شغال على كده، او بعطيك المية بمية وعشرة. يبقى ده صورة ايه؟
بيع.
حلال ولا حرام؟
حرام.
لان هو اسمه ايه؟
لان اسمه بيع. هنا يدا بيد.
لا المباع ده الان اسمه ايه؟ او المتعامل به اسمه ايه؟
مال.
اللي هو
جنيه.
جنيه. اه.
مال.
جنيه. جنيه.
جنس, جنس واحد. جنس واحد.
جنس.
اللي احسن جنيه. جنيه. تمام اسمه جنيه. لا تبيعه.
المثلي
اسمه جنيه. طب لو انا قلنا الدولار بالجنيه
هيحصل اختلافات الاجناس
صح؟
نعم.
عشان نفهم، لانه انا سمعت غرابه انه بيعبر بكلمه في الصيغه من كلمه في الصرف، اللي هو التعامل اللي عندنا بيسموه الفك المعاصر. في الكلمه دي ما معاش لو سمحت صرف دي، فالاصطلاح لا يغير بمفهوم الحكم الشرعي. ففهم الصرف، الصرف اللي نظرت الى النصوص الواردة فيه بيبيع، لا تبيعه، لا تبيعه، بيع 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 الى اخره. تمام. للاسف بعض الناس اليوم شغال عبتدى فيما بلغني منذ اسابيع، ودي كانت فجيعة لان الامر خلال انتشر وقتا وبعدين ذهب والحمد لله. يجي يقول والله انا في فكه فطيه، بس انا بدي ال195 ال100 جنيه ورق ب95 فضيه.
يلا
واضح. لا سيما اذا خد الفضيه في وقت فيه شيء من الندره او قليل، وبعض المحلات تتعامل بهذا وتعطي كل انسان حقه محتاجها بشكل جديد عشان كل واحد ياخد حقه، ما قولوش ما فيش، وبالتالي يبدأ ياخد شيء مش من حق. يقول لك ده المية بحق 90. بس بحب انبه عن هذه الجزئية. تمام. يبقى كده باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع. طب الشيء الثاني، بيع التقسيط حكمه
جائز ان شاء الله؟
بالمرة بقى، بيع التقسيط ايش حكمه؟
جايز ان شاء الله.
طيب ابقى دي مش فتاوى معاصرة، ده في اثار سبقة في كتاب البيوع.
نعم
ابن عباس وغيري. هذه بكذا وهذه بكذا. تمام؟
نعم.
واضح؟
ايش انا واضح؟
طيب البيع بالتقسيط يبقى هنا، واحل الله البيع وحرم الايه؟ وحرم الربا. رمش بمنطوق العقل. يقول وايه الفرق هنا؟ يعني ان انت بيديك بياخد منك السلعه، بتاخد منه السلعه، بيقول لك السلعه ديت اجلها ب 100 جنيه ونبض ب 100 جنيه واجلها ب 150 جنيه على مدار سنه او اثنين الى اخره. وايه الفرق؟ ما كده ربا. نفس السؤال اللي قيل في العصر الأول، فكان قوم رب العالمين يقولون البيع مثل
الربا،
وأحل الله البيع وحرم
الربا،
كأنه بيقول له هذا بيع وليس الربا. بالمال بعطيك الألف بألف ومية أو إلى آخره. فهنا جزئية في غاية الأهمية. لا يشترط ان انا اقول لك ان انا افصل بيعه، اعمل محل محل بيع بالتقسيط وجنبه فتحة تانية محل بيع بالأجل. طبعا ده فهم يعني أحد وجوه الأفهام في النص الوارد، لكن له توجهات أخرى عما سبق، ومن هم أعلى من الأئمة السلفيين كابن عينة وغيره من الأئمة سلفا وأنه غير هؤلاء، وضحت هذه في كتاب الميوع. فهذه التعنتات ما لها أي قيمة. تمام، أقول له هذه السلعة، يقول لك بيع بيعتين. لا، البيع بيعتين، انظر بقى وخرج المسألة ونقول الحديث، وانظر في محل الأحاديث وتبجيل لإما السلفين واللهم من الرواء الذين جمعوا بين الرواية وبين الدراية وتبجيل من هذه النصوص. ويعني ابن عباس وابن سيرو لإما هذه بكذا وهذه بهذه بكذا نقبل وهذه دي كذا آجلة، نفس السلعة ما قالوش في محل يمين ومحل شمال ومحل ورا محل القدام إلى أبدا، بل حتى لا تتنطع ولا تجري مجرد الفتاوى. الشيء الثاني الذي أريد أيضا في هذا الباب قبل أن أعجل، وقد حسدت به شيء من الإرهاق، مسألة إخواني الرجل الذي يتاجر ويبيع السلعة، هل يشترط نقل المبيع إلى حوزة البائع يعني اللي هو البيع بالتقسيط؟ تقول له تعالى، راجل عنده بيشغل في التقسيط وما عندوش محل يركن فيه البضاعة، تمام، والمحل كل تعامله الرجل مع دفتره ومع قطه وفاتح حساب عند صبر وعند محمد وعند فلان برصيد، تعلمه أنت أو لا تعلمه لا يؤثر كثيرا، بينهما تعامل مرغوب، تحجز دي 5 سلقات الشهر ده، تحجز دي 5 مزجات الشهر ده، عنده حجز أو ما حجز، اتفقت معاه على سلعة ولم تعقد، أقول اتفقت ولم تعقد على البيع، أنا عايز تلاجة مقاس 10 أو 20 أو 15، التلاجة أو بوتاجاز أو إلى آخر بالمواصفات معلومة، خد وشاف وعرف وراك كتالوج وفهمه، ده عالم باللي موجود والعالم باللي موجود، أبشر. متى؟ قال لي والله اليوم أو بعد أسبوع أو غدا أو بعد غد. أبشر، اتصل عليه وقال له تعالى استلم بضاعته، إما أن يأتي بها في بيته أو في محله، وإما أن يقول له اذهب إلى المحل الفلاني وخذ السلعة، أو تعالى معي نعقد البيعة، ثم يعطيه وصلا أو إصالا أو تليفونا للمحل، أو يعطيه وصلاً أو إصالاً بصورة التوكيل، يذهب إلى المحل موكلاً عنه باستلام البضاعة، لا حرج في ذلك. أقول هذا، البعض يقول لا يجوز إلا أن ينقل المبيع إلى حله، النص إذا كان وارداً هذا عند أبو لول وغيره إنما يدل على تملك البضاعة، على تملكها بألا يبيع ما لا يملك، الرجل ملكها وحجزها باسمه بقرينة، إذا ذهب إليه وقال أنا فلان ابن فلان وأريد الثلاجة وأنا من طريق فلان، يقول له إيه المستند؟ يقول له ما عنديش مستند، يقول له غول عن وجهي، يصح أو لا؟
نعم.
جميل، يقول له امشي أنا ما بعرفك، فلان قال لي تعامل معي، نعم قالك ما بلغنيش ولا قال لي شيء، يا عم انا والله جاي من عنده، قال له يا ابوي اديني مستند من معاك ان انت تبع اي خدمه منه اي ورقه مرسله الى كده يسلمك البضاعه، البضاعه هذه حق فلان، دخل مشتري وقال له انا عايز من ديهم، قال لا والله يا استاذ البضاعه دي مباعه ودي غير للبيع، ليه؟ لان ملك سيد ملك احمد ملك فلان حاجزها تحت الطلب، لانه شغال في في البيع بالتقسيط المقصود اشتراطه وجود المحلي عند المتعامل بالتقسيط دعوة معسرة ما لها أي تزور أبدا. الذي لك أن البضاعة ملكه، فإن اشتريت البضاعة بشرطك ووجدت فيها شيئا يجوز لك أن تبني على هذه البضاعة، لا يعرف من هذا. اثنين، إذا شريت البضاعة ثم اضطررت بعده وأردت أن ترجع البضاعة على الشرط، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا إلا خيار شرط أسبوع اثنين يوم يومين حسب ما الحال والمحل والمكان والزمان. أنت بتشتري حاجة الآن بالبيت وتبدأ أسوان وما روح لك غربة وشوفها. كل المسائل دي سبقت في كتاب البيوع، ودي الآن باتت مشهورة في المجتمع المعاصر موجود. يقول لك لا، اللي بتعمل بالتقسيط لازم يكون عنده مخزن يكون في البضاعة. من قال لازم ومنين جبت اللزوم؟ تمام؟ يقول كلمة راحل يا أستاذي لازم يكون في فقه. هنا أراد النبي أن يؤكد على ملكية المبيع، أراد أن يؤكد على ملكية المبيع. لو أنت أخذت من البائع وقال لك يا أستاذ أنا أجيب لك البضاعة دي لك أنت وبس، إن ما جيتش خدتها أنت ملزم بها، لا يجوز. يبقى لا يجوز رفع شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، خطأ شرعي، لأن إذا ظهرت في البضاعة خلل تعين عليه الرد. إذا تخيل اشتغل بضاعة ثم حدث له ما حدث، يبقى خلاص، يبقى دي خيار شرط البضاعة على أصل السلامة. كل دي شروط يجب أن يكون على علم بها التاجر في مثل هذه الأمور. المشهور بين إخواننا أو الذين تقلف بينهم يسأل يقول له والله فلان شغال بالتقسيط، بس هو بيروح يقول له تعالى شوف الحاجة وأنا بجيبها لك، يجيبها بطريقته، ما أقولكش هات الفلوس وراح أشتريها. آسف، هو يشتري بماله الخاص ويتملكها، دفع ما دفعش هو اللي ادها لك بإيده بتاعته، يبقى يعقد الصفقة على ما ملك بين يدي، يبقى أنا خستها منه، بجيش أخذ منه الفلوس وروح أشتريها ويجي بحالي، لا. وضح الصورة زي دي دقائق الأمور المهمة إخواني. لأجل ذلك فك البيوع والمعاملات ما ينفعش في التقليد، بل لابد فيه من البناء على الأصل الشرعي المضبوط، ثم بعد ذلك خرج المسائل، لأن كل يوم هيأتي جديد من النوازل المعاصرة والمستجدات الغريبة التي تراها كبيع العربون، البيع والشراء عبر الإنترنت. أنا هو الآن أنا صار يجلس بالبيس عبر هذه الفضائية، وأنتم تروني وأنا أرى من إخواني ومنكم اللي يجلس في أركان وفي جوانب من المحافظات أو في جوانب من المراكز. والآن بأتكلم معاك وبعق الدين وبين صفقة البيع والشراء، ما الحكم؟
لا إشكال،
ما عايز أفك بقى، لا إشكال عندك عشان عندك عنده فك. الآن أنت في القاهرة وتريد بيعا وشراء من في الصين عبر الإنترنت وعبر هذه الوسائل المستجدة، مش كل شيء له ضابط؟
نعم.
يبقى لابد أن تكون فاهم الأصول والقواعد في التعامل وتخريج المسألة من منظور شرعي، ما إعمال المستجدات اللي موجودة. ومش كل شيء أقول لا والله في شبهة، بلال كل شيء في شبهة، لا بلال أبدا. طيب الآن الشيك على بياض، الآن الشيك على بياض إيه؟ طيب الآن بطاقة الضمان لا يجوز، الشرط إذا ما جابش كان في جزاء لا يجوز، إلا لا يجوز. يا عم انظر، ادخل إلى الميدان وشوف الماكرين والمخادعين في التعامل. مطل الغني غل، قال الغني، ولذا الأمور أهل العلم يحل عرضه وعقوبته ومطارداته. طب مدعي طب المؤثر مؤثر، طب مدعي الاثار حكم المماطل. وفي الحديث الاخر لي الواجب، لي كان اسناده ضعيف يشهد له المفهوم من الصحيح المذكور. لي الواجب يعني اللف والدوران معاه ويلف ويدور، ايش يسوي معاه؟ ولذلك وده ما بقولها من فراغ، يعني لو ما جلست مع المسؤولين قديما في بنك فيصل وبعض المسؤولين في بنك ابي ظبي ومثل هذه الامور وتشاورت معهم في بعض الامور وارفعوني لسام بنك فيصل قديما وارفعوني على مثل هذه الاشياء وتغيير الضوابط التعامليه المعاصره على اثر المكر والخداع الموجود من المتعاملين، تمام؟ يبقى معاه بيماطل، يبقى معاه ومش عاوز يدفع، تمام؟ يجيبه ازاي؟ اقول له بارك الله فيك يا اخي الله يرحم والديك انا عايز الفلوس ابوها دمتي جنبه ولا ايش اسوي؟ ردوا عليا.
هو لابد اجينا من ضمان الحق.
يبقى اذن اللي بيتكلم ما يتكلمش من بره وقاعد على الدكه كده من بره بين الكتب وبين الكلام، لا، انزل الميدان وضع نفسك في البنيان ثم احكم. قضايا موجوده ما تقول، ده الفقه اللي انا اعلمه، اسمه فقه النوازل، فقه الحوادث، فقه المستجدات، فقه المعاملات. المسلم عنده شرطي ما فيش عنده شرط، عنده بئيس وكذاب ومكاد وما عندوش ضمير ولا عنده أي شيء، ماذا أفعل معه؟ إلا أجيبه أقول له أعلم أفضلك الكتاب أنت مالكش عندي حاجة. لما أقول له يا باشا أنت عندي معايا شيك على بياض ومعايا كذا بشيك أو شيك بدون رصيد هنجيب زاحف، صح ولا لا؟
صحيح.
أين في الواقع إذا وضع هذا لضمان حق ولا يستغل للكسر والخموع والذلة والإهانة إلى غير ذلك، لأن ده بياخد شرط وده بياخد شرط، تمام؟ أما أن نقول لا على الدوام لا يجوز لا يجوز لا يجوز مخالف الشبهة لا يجوز مخالف الشبهة، ده أنا لا أعلم فقها. ولذلك دائما وأبدا أقول الفقيه يجب أن يتسم باللياقة الفقهية المعاصرة ولا يتعنت مع وجود المستجدات المعاصرة، فإن استطاع أن يخرج المستجد من منظور شرعي فيتسمح في الأمور، ومن هنا تختلف القضايا من شخص إلى آخر. أقول القضايا فيجمع بين الفتوى وبين الحكم في القضية، فلكل شخص له قضيته وله مسألته يفتي فيها المستفتى بما يراه تخريجا على المسألة على الأصل الشرعي وهو أهل لها. أما أن يتكلم بغير ذلك فعندئذ يخرب ويضلل ويضع في مشاكل موجودة معاصرة ويعنته نفسه ويعنف سماعة هذا الدين وليس الأمر كذلك. ولذلك نرى الله جل وعلا مدح أهل العلم بالرجوع إليه واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقوله لعلمه الذين يستنبطونه يبقى كل أحد كل حدوده، اللي عنده علم وصول بيتكلم واللي ما عندوش علم ولا عنده اصول لا يتكلم بل لا يقلب ويتكلم، فهذه جريمه كبرى ان ياخذ الكلام من عبر الصفحات في الانترنت او الشيء المستجد هذا ويفتي بها، فهذه جريمه فلا فك لها عز وجل. لذلك اخواني الفضلاء البناء التاصيلي في العلم الشرعي هو الغايه، فالزموه والا فلا، وقل فليسع كما يسع الآخرين فتسلم ويسلم غيرك من الوقوع في المشاكل. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك. والآن نقف عند الباب 44 من باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد ثم عاد إليه كحد شرب الخمر مثلا إيش الكلام فيه. فهنا الإمام رحمه الله شرع في الكلام في هذا الكلام وأنه يقول بنسخ القتل، وهو المعتبر الذي ذكره ابن عبد البر والمنذر وغيره من الإمام رحمه الله تعالى. والحديث فيه يكون بقية إن شاء الله تعالى بعد العيد. أسأل الله أن نلتقي وإياكم على خير وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن بصحة وعافية وخير، ولذلك الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.